هل تحرم الربيبة بمجرد الدخول بأمها أم بالجماع؟ وكذلك أم الزوجة، هل تحرم بمجرد العقد على بنتها أو بشرط الجماع أيضا؟
نعم، يجب أن نعلم أن النكاح صلة بين الناس، كما قال الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. وإذا تزوج الإنسان امرأة فله آباء وله أبناء، يعني له آباء وله أبناء. فإذا تزوج امرأة وله آباء وأبناء صار أبناؤه وآباؤه محارم لهذه الزوجة بمجرد العقد. حتى لو أن زوجها طلقها بقي أبوه وأبناؤه محارم لها. كذلك أيضا أمهات الزوجة يكون الزوج محرما لهم. هذه كم صنف؟ ثلاثة: أبناء الزوج وأباء الزوج وأمهات الزوجة. هذه الثلاثة بمجرد العقد يثبت فيهم الحكم. من بقي؟ وين أنتم يا جماعة؟ آباء الزوج، أبناء الزوج، أمهات الزوجة، إيش بعد؟ بنات الزوجة. بنات الزوجة لا يكون الزوج محارم لهن إلا إذا جامع أمهن. فلو تزوج الإنسان امرأة ودخل عليها ولم يجامعها ثم طلقها ثم تزوجت بعده آخر وأتت ببنت، هل يحل له أن يتزوجها؟ نعم، يحل أن يتزوجها لأنه لم يجامع أمها. طيب أمها، أم الزوجة التي تزوج عليها وطلقها قبل الجماع، هل تحل له؟ لا، لأنها أم زوج. انتبهوا للقاعدة هذه. يتعلق بالنكاح أربعة أصناف: آباء الزوج، تابعوني، آباء الزوج وأبناء الزوج، أمهات الزوجة وبنات الزوجة. آباء الزوج وأبناء الزوج وأمهات الزوجة بمجرد العقد يثبت فيهم الحكم. بنات الزوجة لا يثبت فيها الحكم إلا إذا جامع الأم. طيب أضرب مثلا: رجل تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول ولها بنت من غيره ولها أم، من الذي يحرم عليه، البنت أو الأم؟ الله، المشكلة. تزوج امرأة ولها أم ولها بنت ثم طلقها قبل أن يدخل عليها، من الذي يحرم، الأم ولا البنت؟ الأم. الأم ولا البنت؟ والبنت تحل. تمام. طيب هي بالنسبة لها من الذي يحرم عليها، أبو الزوج أو ابن الزوج؟ كلهم يحرمون، أبو الزوج وابن الزوج. المهم خذوا هذه الضابط: آباء الزوج وأبناء الزوج وأمهات الزوجة يثبت فيهم الحكم بمجرد العقد. بنات الزوجة لا يثبت فيهن الحكم إلا إذا جامع الزوجة. ونقتصر على هذا القدر من الأسئلة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أذكر الإخوة بإذن الله تعالى أن لوالدنا وشيخنا غدا إن شاء الله تعالى في مركز صالح بن صالح محاضرة بعنوان دور المسلم في خدمة المجتمع بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. وجزى الله عنا والدنا وشيخنا خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. إذا توكل إنسان عن آخر فهل يجعل الدعاء له ويدعو له بضمير الغائب أو باسمه؟
يعني بالحج
في الحج. أو يجعل الدعاء باسمه وتكفي النية ويدعو كأنه يدعو لنفسه.
الذي أخذ نيابة في الحج فجميع ما يتعلق بالنسك ثوابه وأجره للمستنيف، والنائب ليس له أجر فيه. وأما الدعاء فللنائب أن يدعو لنفسه، ولكن الأفضل أن يشرك صاحبه الذي استنابه فيقول مثلا رب اغفر لي ولأخي الذي أعطاني هذه النيابة مثلا أو ما أشبه ذلك. لكن لو دعا لنفسه فقط فلا حرج عليه.
يقول إذا كان الإنسان عليه ذنوب من كبائر الذنوب
إذا
كان الإنسان عليه ذنوب من كبائر الذنوب وحج، هل يمحو الله عنه هذه الذنوب بعد التوبة؟ أرشدني جزاك الله خيرا.
إذا تاب الإنسان من الذنوب وإن لم يحج وكانت التوبة نصوحا فإن الله يمحوها عن آخره. قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك أي يقتل النفس أي يشرك بالله أو يقتل النفس أو يزني يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فأنت إذا تبت إلى الله توبة نصوحا وإن لم تحج فإن الله تبارك وتعالى يمحو السيئات.
يقول: من كان متلبسا بشيء من أحكام الحج أو العمرة فهل يجوز له أن يخرج من مكة إلى جدة أو الطائف؟
نعم، لا بأس إن كان محرما بقي على إحرامه، وإن كان قد تحلل بالعمرة وخرج إلى الشرائع أو إلى جدة أو إلى الطائف فلا بأس. ويرجع إذا رجع ويحرم مع الناس في اليوم الثامن. فلو أنك مثلا قدمت في اليوم الثالث من شهر ذي الحجة وأتيت بالعمرة ثم خرجت إلى جدة وبقيت فيها فمتى تحرم؟ تحرم يوم الثامن مع الناس، لكن تحرم من جدة، يعني لا تطلع من جدة إلا وأنت محرم. ولكن لو أنك في هذه المدة ترددت على مكة إما لزيارة إخوانك أو لغرض من الأغراض هل يلزمك أن تحرم؟ لا يلزمك أن تحرم إلا في اليوم الثامن.
يقول فضيلة الشيخ: قلت وفقك الله في حديث اليوم الصحيح أن من ترك الحج عمدا لا يكفر ولكنه هدم ركنا، فما معنى قول الله عز وجل: ومن كفر فإن الله غني حميد؟
عن العالمين
هذا الكلام.
أي ما؟
عن العالمين بعد آية وجوب الحج عن المستطيع.
نعم، عبر الله تعالى بأن من كفر فإن الله غني عن العالمين لأنه لم يلتزم بأركان الإسلام، والكفر يطلق على ما دون الشرك، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وبالاتفاق أن هذا لا يخرج من الدين. والذي جعلنا نرجح هذا أنه قال أن عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من كبار التابعين المعروفين قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر إلا الصلاة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: في هذه الأزمان يحصل زحام شديد حول الجمرات، فهل يصح أن يتوكل الرجل عن أمه أو عن زوجته في رمي الجمار؟ لأن الرمي يسبب مشقة للمرأة، فما حكم التوكيل بذلك؟
لا شك أنه يسبب مشقة عظيمة على النساء، لكن إذا كانت المشقة في الزحام فدواؤها أن يرمي في الليل، والليل سعة والحمد لله. أما إذا كانت المشقة على البدن لأنها لا تستطيع أن تمشي مثلا إلا بمشقة شديدة، أو كانت امرأة حاملة، فهنا نقول لا بأس أن توكل.
وإذا وكلت جاز للوكيل أن يرمي الجمرة عنه وعنها في موقف واحد. فمثل يرمي الجمرة الأولى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في 7 حصيات عن نفسه، ثم يرميها عن من وكله، ثم
أيوة
الثاني عن نفسه ثم عن من وكله،
في ختام هذه المادة،
ثم الثالث عن نفسه ثم
نسأل
عن
الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.
نعم.
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880. والرقم